الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام قاموا بتسجيل هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بفرنسا موجهة للشيخ الوالد المحدث مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، والتي كان تسجيلها والإجابة عنها ليلة الأربعاء 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1420 من الهجرة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد اقتضت حكمة الباري جلت قدرته أن يكون من شأنه هو جل شأنه أمر حفظ هذا الدين وسيارته والتكفل ببقائه ودوامه، ولم يكن ذلك إلى بشر كما كان الشأن مع أصحاب الكتب السابقة على الإسلام. فكان أن لطف الله بهذه الأمة لما أراده لها من كرامة فأعفاها مما امتحن به اليهود والنصارى، فجاء هذا الدين مستوعبا لكل الكمالات والضمانات. وإنه لمن تمام حفظ الله لهذا الدين أن يبعث في كل فترة تعتري أهله رجالا ينتبهون أنفسهم للقيام بأمره والزب عن حياضه والزود عن محارمه، بادرين في ذلك كل مرتخص وغال، مبتغين عند المولى الأجر، إذ لا أجر لهم في هذه الدنيا سوى ارتفاع الذكر والشرف في الناس، وظني أن غالبهم راغب عن ذلك، وجعلوا ميزانهم في ذلك وفي كل أمورهم قولة سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن رسول الله هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وفقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. كأن الإخوة الكرام بهذا الشيخ حفظه الله ورعاه يقول ما قال أبو مسلم الخولاني: إذ كان يقوم الليل فأدركه الأعياء ضرب رجليه قائلا: أنتم أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد أن يفوزوا بها من دوننا؟ والله لا أزاحمنهم عليها أو عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. قال ابن المقفى في الأدب الصغير: أحق الناس بالسلطان أهل المعرفة، وأحقهم بتدبير العلماء، وأحقهم بالفضل أعودهم على الناس بفضله، وأحقهم بالغنى أهل الجود، وأقربهم إلى الله أنفذهم في الحق علما وأكملهم به عملا، وأشدهم انتفاعا بعلمه أبعدهم عن الأذى، وأرضاهم في الناس أخشاهم معروفا، وأقربهم عزا أبعدهم من الإفراط ولا أصيل. فإن هذا المقام يصعب فيه الإسهاب في المقال. وإنني بما خبرت من أمر هذا الشيخ طيلة 4 سنين وجدته قد ملك جماع هذا لا أقول كله، فسبحان من له الكمال. ولا أكون مغاليا ولا مبالغا إخوتي الكرام إذا قلت إنه لم يرحل إلى عالم بعد عبد الرزاق كما رحل إليه، ونحسبه من الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأقلامهم. ولا أقول هذا مدحا فيه فما شد ضده لمدح المادحين، ولا أقول هذا مراعاة له فليس هو بالباطل الفاسد. وأشهد ربي تقدست أسماؤه: إني لا أقول إلا بما أعلم، ولا أحكم إلا بما أستبين، وما قلت إلا ما رأيت أنه الحق حسب ما أعلم. وقد قصرت في العبارة وبعد، فهذه أسئلة قدمها الشباب المسلم السلفي من فرنسا مدججة بسلام عاطر لشيخنا خاصة ولطلبة العلم عامة. هذا السلام لو صعد إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكفاها سندسا وحريرا، ولو وجد بماء البحر لكان عذبا سلسبيلا. وبعد أخوة الكرام، إلى الأسئلة. السؤال الأول، في خلال عودة كثير من الشباب المسلم في تلك البلاد إلى دينهم ودخول عدد لا بأس به من الكفار في الإسلام، يجد كثير من هؤلاء أنفسهم أمام تساؤلات تحتاج إلى جواب عنها، منها كثرة الجماعات الإسلامية واختلاف المسلمين في المسألة الواحدة، وأشهر هذه الجماعات هناك الإخوان والتبليغ والجهاد والتكفير، فما الذي تعرفونه عن منهج الفرق وما هي الأشياء التي يخالفون فيها الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أتابكم الله؟
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن إخواننا أهل السنة بفرنسا وبغيرها من البلاد الكفرية، نعم بل وأيضا في البلاد الإسلامية يريبهم اختلاف أهل العلم وكثرة الجماعات، وقبل يريبهم أي قبل هذه الطبقة يريبهم اختلاف أصحاب المذاهب. وقد ذكر سلطان أو محمد مع سلطان المعصومين في كتابه القيم هدية السلطان إلى مسلم اليابان أن جماعة من اليابان أرادوا أن يتشرفوا بالإسلام، فاستقبلهم إخوان لنا من الإندونيسيين وقالوا يكون إسلامكم على مذهب آل قريش محمد بن إدريس الشافعي، واستقبلهم ناس من باكستان أو من الهند وقالوا لهم يكون إسلامكم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، فتعجبوا كانوا يظنون أن الإسلام واحد، وإذا أهل الإسلام أنفسهم ينفر بعضهم عن بعض، فأرسلوا فتوى إلى ذلكم العالم إلى الحرم، وجاء أنهم يسلمون على اتباع الكتاب والسنة، وأن هذه المدارس ما أنزل الله بها من سلطان، وما انتشرت إلا بسبب أمرين: أحدهما الجهل والثاني السلطة. فرب حكومة تبدو إلى بلد وترى أكثر أهلها شافعية فتتظاهر بأنها تريد أن تنصر المذهب الشافعي أو العكس. نعم، وهكذا أيضا هذه الجماعات جماعة الإخوان المخلصين وجماعة التبليغ وجماعة الفساد الذين يسمون أنفسهم جماعة الجهاد وهم في الواقع جماعة الفساد. إذ لو كانوا جماعة جهاد لفتحوا جبهة مع أمريكا أو مع اليهود في فلسطين. نعم، ما يأتي أبو حمزة أو يرسل أبو حمزة من بريطانيا إلى اليمن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليحرموا في بلاد الإسلام. هؤلاء جماعة فساد. نعم، جماعة الإخوان المخلصين جماعة حزبية لا تهتم بالدين ويهمها جمع الأموال. نعم، رب العزة يقول في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول وما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول أيضا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ذهبت جماعة الإخوان المخلصين وذهبت جماعة التبليغ المبتدعة. نعم، وذهبت جماعة الفساد. نعم، رب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الإخوان المخلصين أن من دين الإسلام مجلس النواب الذي تشاركنا فيه، أن من دين الإسلام الحزبية التي تشاركنا فيها، أن من دين الإسلام المظاهرات التي تقومون بهذه الشوارع كالغنم السائمة، أمن دين الإسلام التشبه بأعداء الإسلام من حلق لحاء ولبس بنطلون. أمن دين الإسلام التنفير عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمن دين الإسلام إيذاء المؤمنين حتى في بيوت الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أمن دين الإسلام أن نتفرق شيئاً وأحزاباً؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أما جماعة التبليغ هم دعاة جهل وضلال. يمكث الرجل معهم 40 سنة وهو باد على دعوته البدعية. نعم يطعنون في أهل السنة صوفية. وأما جماعة الفساد أنا أرجو من جميع المسلمين أن يسموهم جماعة الفساد. لستم بجماعة جهاد. نحن لسنا مستأجرين من حاكم أو من سلطان يحولنا في أسرع وقت. بعض الناس مستأجرون إذا قال لهم الحاكم تكلموا في جماعة كذا كذا تكلموا فيها. نحن نقول إذا جئنا أن نقول ونسكت إذا جئنا أن نشكت. نعم فماذا يا إخوان؟ جماعة الفساد في اليمن وفي مصر وبجميع البلاد الإسلامية هل يستطيعون أن يقولوا عندنا عالم؟ لا يستطيعون أن يقولوا عندنا عالم. عندهم ظالم يستعد يذهب يلظم للمسلمين في بيوت الله. نعم قد حدد هذا في عدن. نعم وهكذا اخواننا كما قلنا أسامة بن لادن أول ما نصحت رسوله إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم وأن يعين الدعوة للجنوب. لا تبغي مدفع رشاش؟ نعم فأجد أن هذا ما عندنا إمكانيات. نعم اللهم عليك بأسامة. نعم وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما كان المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. ويجدون على الناس بأنهم الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم يخرج من عدن 12 ألفا يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم في بعضها ينصرون دين الله. أنتم تنصرون أهواءكم، أنتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في امريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون ان الناس مثلكم، يظنون ان الناس مثلكم انهم دمويون شفاكون بالدماء. لا لا، نحن اول من انكر عليه من قبل والطير، اننا اول من انكر عليهم. وتاتي الرسائل من الاردن، فلان ما هو كما قلت يا ابا عبد الرحمن، ومن الكويت معاتبه، نعم، ولكننا إذا اقتنعنا بأمر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون أحد سبب أهل السنة من اليمن من التحذير من جماعة الفساد؟ لا نعلم أحدا. أنتم تعلمون أحدا فقولوا يا إخوان. أهل السنة في اليمن من ثورات لسامة أن يشغلها نارا. نحن الذين أنكرنا عليه وأخرجنا الأشرطة في التحذير منه، وماتوا من فضل الله وهزموا من اليمن بسبب تحذيرنا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، فننصح إخواننا في فرنسا، إخواننا على السنة في فرنسا، ننصحهم في البحث عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ورحم الله مالكا إذ يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إن دعاك شخص من الإخوان المبلدين أو من جماعة التبليغ أو من جماعة الفساد وقالوا عندنا اجتماع نبغي أن تحضر، قل لهم: لا، أنا عندي درس أدرس فيه رياض الصالحين أو في بلوغ المرام أو في فتح المجيد كتاب التوحيد، أنا مشغول. نعم، إياك أن تشاركهم في اجتماعاتهم أو تشاركهم في محاضراتهم. نحن أحب أن يتبعونا فليبلغ الشاهد الغائب. نعم، نتبع عميان أعمى يقود بصيرا لا هدى لكم، قد ظل من كانت العميان تهدي. قد أضل عبد المجيد الزنجاني أمما، والآن ارتجل أخي يحيى في جماعة في بريطانيا وتذاكر الزنداني، قال: ونحن نعجب، أنتم تعدونه عالما يا أهل اليمن؟ فهو إلا صيدلي، حتى والله في شك من الصيدلية عشان السياسة قد ضغط عليه وانسكوا الصيدلية. نعم يا اخواننا، فماذا بارك الله فيكم، اتصلوا بالعلماء يا باطل من ارض الحرمين، ونجد مثل الشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباس، وهكذا ايضا بعض اخوانكم بالله في مصر من الشيخ وسامة ومن الشيخ مصطفى بن العدوي وجماعة، وهكذا ايضا في اليمن من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وايضا مثل ماذا بعض الاخوة الاخرين. والحمد لله يا اخوان، لا تظنوا ان الكلام يضيع هكذا. كانوا يقيمون اجتماعا لاهل السنة في امريكا، وسمعوا شريطا لانني اتكلم بعقيل وفي محمد المهدي. قالوا الله عبد الرحمن يتكلم بهم ونحن ندعوهم؟ لا، نحن نريد أبا عبد الرحمن يأتي أو يرسل لنا من طلبته فماذا يا إخوان؟ فالكلام بحمد الله لا تظنوا أنه يضيع، ولا تفي هذه العجالة بأضرار هذه الثلاث الطوائف. ولكن الحمد لله قد تكلمنا على هذا في كتاب فهم المعاند، وفي كتاب المصارعة، وفي كتاب قارة الأشرطة على أهل الجهل والسقطة. نعم، تكلمنا على هذه الغرض وعلى ضلالها، والله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني، هل يجوز الانتماء إلى إحدى هذه الفرق، وما هي الجماعة المقصودة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة: فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم عتابكم الله؟
أما هل يجوز أو لا يجوز، فقد تقدم الجواب عليه، وأننا ننصح على السنة يبتعدوا عن أولئك المبتدعة، سواء كانوا من الإخوان المخلصين أم من جماعة التبليغ أم من جماعة الفساد، ننصحهم أن يبتعدوا. وأما الجماعة التي نرجو أن تكون هي الحق وهي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، ماذا إخواننا؟ وكذا أيضا الجماعة المراد بها أهل الحق من جماعة المسلمين، كما سئل عبد الله بن المبارك عن الجماعة فقال رحمه الله تعالى: وفلان. قالوا: نريد غير ذلك. قال: هو الحسين بن واقف وابو حمد السكري ومحمد ابن سهل الظاهر. نعم الثالث. فماذا؟ فهؤلاء قال هم الجماعة. فالمهم أهل الحق ولو كانوا قليلا هم الجماعة، هم جماعة المسلمين، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث، ما هي الدعوة السلفية، وهل يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي أم لا؟ أتابعكم الله.
الدعوة السلفية هي الالتزام بالكتاب والسنة على ذهن السلف الصالح، ولما أنها قد كثرت الفرق وكثر أصحاب البدع، فلا بأس أن يقول أنا سلفي وليست تسمية عصرية بل هي تسمية قديمة كما في الأنساب للسمعاني في مادة سلفي ولها أصل أصيل من السنة ففي زيارة القبور يقول أنتم سلفنا ونحن بلا أثر فسلف حدودها إلى القرن الثالث الذين يصدق عليهم مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ألا يستشهدون ويقولون ألا يؤتمنون وينذرون ألا يوفون ويظهر بهم السنن الحديث جاء من حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود والمعنى متقارب وهما متفق عليهما فماذا يا إخواننا فلو الثلاثي ليست تسمية عصرية تسمية قديمة من قبل أن نخلق ومن قبل أن يخلق كثير من المعاصرين بل ارجعوا إلى الأنساب للسمعاني تجدون من جملة الأنساب نسبة إلى السلفي.
بارك الله فيكم. هناك تتمة للسؤال السابق، طيب هل هذا يعد من التحزب والافتراء إذا قال أنا سلفي؟
نعم، إذا قال أنا سلفي لست بمبتدع. نعم أنا أتبع السلف الصالح، هذا معناه وليس من التحزب، لأن من معاني السلفية الولاء لكل مسلم سواء كان عربيا أو أجنبيا أبيض أو أسود. إنما المؤمنون إخوة، يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شروطا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحزبية ولاء ضير، الإخوان لا يوالي إلا من كان من الإخوان، وكذا أصحاب جمعية الحكمة وأصحاب جمعية الإحسان. نعم جماعة التبليغ لا يوالون إلا من كان منهم، كذلك جماعة الفساد أعظم يستحسون بنا من خالفهم، والله المستعان.
أتابكم الله يا شيخنا. السؤال الرابع، ما ضابط العالم المفتي الذي يرجع إليه عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ وبارك الله فيكم.
هو الذي يكون ملما بأصول الشريعة عنده معرفة بشيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرف صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها، أيضا يكون عنده فهم للأدلة كما في الصحيحين من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويكون أيضا من ذوي العقائد السنية السلفية حتى لا يضل الناس ولا ينبغي أن يكون مقلدا. فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع العلماء أن المقلد لا يعد من أهل العلم. نعم، وينبغي أن يكون عندهم من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه، ثم ان الاجتهاد يتبعض. فقد يكون الشخص مجتهدا مثلا في كتاب الصلاه يجهل اشياء الطهاره، قد يكون الشخص ايضا مجتهدا في الحج يجهل اشياء الفروع، فالاجتهاد قد يتبعض على الصحيح من اقوال اهل العلم، ولكن الخطا مع تحريك للحق اهون من التقليد، لان التقليد يعتبر عنا. ولقد احسن ابن الجوزي ليقول لتلبيس ابليس: مثل المقلد كنذر رجل في ليله مظلمه فاعطي مصباحا. وقال: أنا لا أحتاج إلى مصباح المال. وأضفى المصباح وبقي يتخبط في الظلام. الله أعطاه عدلا يفهم به الكتاب والسنة، ويقول: لا أنا أبلغ. قلت: أبا حنيفة، أنا من أبي حنيفة، أبو حنيفة السراج أمتي، أبو حنيفة السراج أمتي.
الآن أو ماذا يا إخوان؟ أو يقول كما قال الآخر:
ومن شعب الإيمان حب من شافع، وفرض عقيد حبه لا تطور. أنا شافعي ما حييت ولن أمر، فوصيتي لله كي يتشفع. هذا مثال بالتأليف ترجمة محمد بن إبراهيم البرشندي رحمه الله تعالى، أو كما قال الآخر وهو عبد الله بن محمد أبو إسماعيل الهروي، قال: نعم أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحملوا. ليش يا شيخ الإسلام ومرتب شيخ الإسلام، ليش يا شيخ الإسلام ما توصيهم باتباع الكتاب والسنة؟ اتباع الكتاب والسنة ما كلفهم الله، ولا ورد حديث صحيح ولا ضعيف أنكم تقولون حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة. وبعدها يا إخوان، هذه المذاهب أيضا انتشرت بماذا؟ انتشرت بإيماء وبالمضاربة. ولماذا يا إخوان؟ فتن المساجد. انظروا إلى الليث بن سعد والشافعي وابن وهب يقولان هو أحسن المالك، لكن لما كان بعد الرجال، ما بعد مذهب الرجال، مات مذهبه. انظروا إلى سفيان الثوري حافظ الأمة. نعم، لما كان ما بعده رجال أيضا انتشر مذهبه وكذا. فالمهم لا تظنوا أن هذه المذاهب انتشرت هكذا، بل تأتي مضاربات تدعو البداية والنهاية، مضاربات في المساجد وقتل وقتال في المساجد. والله المستعان، أما أهل السنة فإنهم مسالمون لكل آمان لكل مسلم، وأيضا يحبون الأئمة الصالحين كلهم. فهم يحبون مالك بن أنس والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي وليل بن سعد وإسحاق بن راهويه، ويحبون بقية الأئمة مثل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والله المستعان. ماذا
يعقل؟ يقول: نحن أحق أن نتبعهم، ألا ترى أننا وإياهم نتبع الكتاب والسنة على خمسة سلف صالح؟ نحن أحق أن نتبعهم. قال: هذا يتعقب عليها، لسنا وإياكم نتبع الكتاب والسنة ولا؟
لا، دعوتنا إلى الكتاب والسنة. يقول: نعم، بارك الله فيكم. أقول إن أهل السنة إن كان ولا بد أحد أن يتبعوا. والله يقول واتبع سبيل من أناب إليه.
اتبعوهم بإحسان. ويقول الله سبحانه وتعالى حافيا عن بعض الصالحين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فماذا فصحيح أننا نقول للناس لا يتبعونا فإننا لا نرى أنفسنا أهلا للاتباع، لا نرى أنفسنا أهلا للاتباع، لكن إن كان ولا بد فأهل السنة أحق بالاتباع من جماعة التبليغ الجاهلين ومن الإخوان المفلسين ومن البعض جماعة الفساد. على كل هذا تنبيه حسن.
نفع الله بعلمكم وبارك فيكم. السؤال الخامس: ما حكم الشرع في الإضرابات والمسيرات والمظاهرات والانتخابات؟
ما حكم
ما حكم الشرع في الإضرابات وهي أن يجتمع أناس على عدم العمل في مؤسسة الإعلام؟ أتابعكم الله.
الحكم بهذا أنه تقليد لأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر الغزة بالغزة حتى لو دخلوا جحر بط لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال ثمن. فالمهم أن هذا يعتبر تقليدا لأعداء الإسلام، هل يذكر لنا مظاهرة صحيحة في وقت ما ضرب أبو بكر في الحرم، ويذكر لنا مظاهرة صحيحة في وقت علي بن أبي طالب ومعاوية، وليذكر لنا مظاهرة صحيحة في زمن الأموي أو في زمن العباسي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام وتلقاها الإخوان المدسون؟ يا إخواننا دعوة الإخوان المدسين دعواتهم تعتبر بلاء. نعم ماذا بارك الله فيكم، كلما جاء شيء من قبل أعداء الإسلام مرحبا هادوا. نعم سواء اسمع مظاهرات تمثيليات. نعم ماذا بارك الله فيكم، أي شيء يأتي من قبل أعداء الإسلام صبغوه بصبغة، إنهم اتبعوا أياده بشبهة وإلا كذبوا. حتى أن القرضاوي قرب الله شفتيه ولسانه. نعم حتى النسوة على نعم التمثيل اغفر لك اللهم عليك بالقرضاوي يا ارحم الراحمين الذي هدم كثيرا من الدين او حارب الدين، والا فلا يستطيع يهدم شيئا من دين الله. عبد المجيد الزنداني يدعو نساء اليمن المسكينات، بعضهن ان تزورها تلزم الثور وتطرح لها وان لبس تلزم الثور وتطرح الآوى عند قدرتها وأدعوها إلى المشاركة في مجلس الشيخات في اليمن. أرسل لك يا عبد المجيد عندي صوتك، هي عندي صوتك في شريط وسأذكر هذا الشريط إن شاء الله، سأذكره وأسمع الناس صوتك، لا مجال للرد عليك في هذا. والله المستعان مجلس الشيخات في اليمن، الله المستعان يا اخوان. المهم اي شيء عند اداء الاسلام فالاخوان المخلصون مستعدون عن اعلام النساء يا اخوان. منذ 15 سنة ماذا قالوا عندهن؟ اجتماع ما ادري ايش سموه. من هي من هي رئيسة الاجتماع؟ امراه فلان بن فلان. ما انا بعرفه قائمه شخصيا، هذه الزوجه اعلان امراه فلان بن فلان اعلان. ماذا يا اخوان؟ فالمهم هؤلاء يا اخوان صحيح من فضل الله انهم اتوا الى دعوتهم ونفروا الناس عن دعوتهم، والله المستعان.
بارك الله فيكم. بقي من السؤال صورة وهو الاضرابات عن العمل، ما حكم الاضراب عن العمل في تلك الدول وهي ان تجتمع مؤسسة ما او جامعة على عدم العمل او القراءة في ذلك اليوم؟
على طول المؤمنين يعرفون الاضراب عنه في اليمن عندما اتبعت بعض الاسعار. نعم، فالمهم هذا ليس بمشروع يا اخوان. انا جلست وظيفتك والا تركتها ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى، وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. نعم.
احسن الله اليكم واثابكم الله. وننتقل الى نوع اخر من الاسئله، والسؤال السادس، ما هي الصورة التي يجب فيها النفقة من الزوج على المرأة من الصورة الثانية؟ أن يطلقها تطليقة واحدة في العدة أو تطليقتين ولم تنقض العدة بعد، فهل يجب على زوجها أن ينفق عليها في هذين الحالتين أو لا؟
نعم، يجب عليه أن ينفق عليها وأن يعد لها سكنا او لا يخرجها او لا يخرجها او لا يخرجها من مسكنها. نعم، يعني كما يقول سبحانه وتعالى فلا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن الى اياتنا بفاحشة مبينة. فهذا بهذين الصورتين. اما إذا كانت الثالثة فالصحيح من أهوال أهل العلم الذي يعبده الأدلة وحديث فاطمة بنت قيس أنه لا سكن لها ولا نفقة.
بقي الصورة من هذا السؤال وهو أن يطلقها تطليقة وقد انقضت أو انقضت العدة أو تطليقتين وقد انقضت العدة، فما حكم النفقة عليها؟
يعني بعد انقضاء العدة؟
إيه نعم، يطلقها تطليقة ثم تنقض العدة، فهل يجب عليه النفقة عليها أو لا؟
ليس عليه نفقة، ليس عليه نفقة، ما النفقة عليه إلا واضح ماذا ما كانت العدة بقية. لذا كانت الحكومة تضرب عليه ذلك فمن أجل فرض الحكومة أن إذا كان هو والمرأة المطلقة يحكمان الكتاب والسنة فليس لها نفقة بعد انقضاء عدتها، وأما إذا كان لا يحكمان السنة وألزمته الحكومة بذلك فإن استطاع أن يأبل يفعل، وهي إلا ذمت الحكومة الكافرة. وماذا يعني هي كما أنه ها هنا نحن نلزم بالضرائب على السيارات وللجمارك وبأشياء تؤخذ وليست بشرعية ونعطيها من أجل ألا نصطدم أو نشب العطاء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه سيأتي أمور سيأتي فتن وأمور تنكرونها. قال فلا تأمرنا يا رسول الله. قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم.
أجابكم الله شيخنا. السؤال السابع: ما هي حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها في الإسلام؟ أجابكم الله.
هذا سؤال كبير ولكن نقتصر منه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو سئل سنة حديث معاوية بن حيدة ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا أطعم وتكسوها إذا اكتفيت ولا تضرب الواجه ولا تضرب الوجه ولا تقبع ولا تهجو إلا بالبيت أو بهذا المعنى. وأيضا في حديثي نعم عمرو بن الأخرس قال رسول الله سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حق زوج أحدنا عليه؟ أو قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوضعن بروجكم من تكرهون ولا يأذن ببيوتكم لمن تكرهون وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وقسوتهن أو بهذا المعنى. فماذا؟ وهكذا أيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم وعاشرون بالمعروف. وحق المرأة أو حق الرجل على المرأة أن تطيعه إذا طلب منها أن تأتيه إلى فراشه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه زادت لعنتها الملائكة. وفي رواية نعم ماذا صار الذي في السماء بهذا المعنى ساخطا عليها. فماذا ثم بعد ذلك ما أيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات القانتات الحاضرات بالغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واجرهن للمضاجع يضيفهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالذي ننصح به إخواننا هنالك أن يكون الحكم هو الكتاب والسنة لأن أعداء الإسلام ربما يفضلون المرأة على الرجل وربما يخرجون الرجل من بيته فلا يجوز للمرأة أن تتحكم في زوجها بل يجب عليها أن تحكم الكتاب والسنة ولا تصغي إلى القوانين الوضعية. فإن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
أتابكم الله. السؤال الثامن: ما هي شروط الراقي والمرقي والرقية؟ أحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم. أما الراقي فيشترط فيه أن يكون رجلا فاضلا وأن يرقي بكتاب الله أو بالأدعية المأثورة أو بأدعية مفهومة فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا تعتبرهما ما لم تكن شركا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم رضى فقال: بسم الله، تربة عرضنا وريح بعضنا شفاء لمريضنا في ربنا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اللهم رب الناس اهل الذات فاشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فماذا فينبغي؟ ان يدعو ايضا في قلب مخلص. وهكذا اذا كانت امراه مريضه يجب ان يغض طرفه والا يتمكن الشيطان من قلبه، فانه اذا تمكن الشيطان من قلبه وفكر في المراه المريضه انتزعت هيبته من قلب الشيطان ولا يباليده، لا يباليده. لكن إذا كان قوي الإيمان، إذا كان قوي الإيمان يعتقد أن الله هو الشافي وأن الرقية ليست إلا سبب ولا يغتر بنفسه، فهذا أمر لا بأس به. وهكذا المرضي ينبغي أن يشعر أن الشفاء من الله، وأن ينصح بأن يعذب قلبه بالله، وأن ينصح أن يبتعد عن الأوهام. فرب مريض تصرعه الأوهام. ما به سحر، أنا لا أنكر السحر يا أخوان، ما به سحر ولا به مس، لكن بسبب الأوهام بسبب لها تأثير، لها تأثير. حتى إن بعضهم، ربما بعض النساء تتوهم أنها حامل ولا يظهر لها إلا إذا استعملت شيئا من المخدرات فيرجع بطنها كما هي. فالمهم الأوهام هذه يجب على المريض أن يبتعد عنها وأن يعلق قلبه بالله عز وجل. وأيضا لا يخلو بامرأة وقت العلاج، فإنه قد حصل أمور منكرة بسبب خلوة الرجال بالنساء، فيعني أمور لا داعي لذكرها هنا. وكذلك لا بأس بالرقية أن يرقي الرجل المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للنساء أن يخرجن مع المجاهدين، نعم، يداوين المرضى يسقين ويسقين أيضا المرضى. فلا بأس أن يداوي الرجل أو يرقي الرجل الصالح المرأة ويتقي الله، يكون عندها محرم ولو تكشفت يغض طرفه حتى يعني يأتي محرمها يسكرها. وهذا إذا كان يأمن على نفسه. أما إذا كان يخشى أن يفتن فننصحه أن يترك، وسلامة القلب لا يعادلها شيء. نعم، والرقية لا ينبغي أن تكون بكلام أعجمي لا يفهم، فربما هو دعاء أسمشاطين أو دعاء ماذا أخواننا من هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء، ودعاء غير الله لا يجوز، والذين تدعون من دونه لا يملكون من ضمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
بارك الله فيكم بقي تتم من هذا السؤال، وهو هل يجوز أن نأخذ الكفار الرجال منهم النساء أو لا؟
إذا علم أن فيه مصلحة ولعلهم يسلمون فلا بأس بذلك، وإذا على أن الله سبحانه وتعالى يقول للكتاب الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى في سورة الصلة يا إخوان بل هو شفاء ورحمة، لا فماذا فالمهم أنه لا يكون شفاء ورحمة إلا للمؤمنين، لكن لو علم أنه ربما يكون سببا لهدايته فذاك، وإن كان شيطانا مريدا الذي سيعالجه فيتركه وشانه ويريح المسلمين من شره، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهل يشرع قراءة الرقية على الماء ثم شربها للتداوي أو لا؟
لا أعلم مانعا، هذا ليس واردا بما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ليس واردا، ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم مانعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ويقول من استطاع ينفع آخاه فليفعل.
أتابكم الله. هناك مريض يشكو من ألم شديد في فخار ظهره، فهل تعرفون له علاجا من الطب النبوي أم لا؟
لا أعرف شيئا من هذا، والله المستعان، إن شاء الله يشفينا وإياه. نعم.
بارك الله فيكم. وهناك مريض آخر نصحه الأطباء أن يذهب إلى المسبح، ولا يوجد عندهم مسابح خاصة بالرجال، بل كل المسابح مختلطة رجالا ونساء، فهل يجوز دخول مثل هذا المسبح لغرض العلاج أم لا؟ أتابكم الله.
أما الاختلاط فلا يجوز، لكن ننصحهم أن يسافر إلى بلد ليس فيها اختلاط، أو يكون البحر والمجال واسع يذهب إلى مكان ليس فيه اختلاط وماذا، وإن كان هناك فرصة له في الليل أو في الفجر أو في وقت ليس هناك نساء فليذهب في ذلك المسبح، وإن كان مستمرا فلا ننصحه بذلك، وننصحه أن يرحل من بلده إلى بلد فيها بحر من أجل أن يسبح، وليسأل الذين نصحوه بذلك أيشترط أن يكون ما بحر يكون ما بحر مالحا أم في أي مكان يسبح فيه ولو كان عذبا، والله المستعان.
بارك الله فيكم. هل ورد شيء في المصافحة عند مفارقة المجالس العلمية وغير العلمية أم لا؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بهذا، والصحابة أيضا كذلك، وهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حب بعضنا بعضا.
نفع الله بعلمكم. امرأة سيد طلقت، هل يشترط في نكاحها الجديد أن يكون بحضرة الولي أم لا؟ وهل لها أن تزوج نفسها إذ لم يوافق وليها أم لا؟ بارك الله فيكم.
لا يجوز، بل إن كان وليها لا يوافق فهو يعتبر عاضلا، فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان إن كان يظن أنه سينصفها، وإلا توكل رجلا صالحا ويعقد بها لمن تريد، والله المستعان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزانية هي التي تزوج نفسها. ويقول أيضا لا يحل لامرأة أن تزوج مال نفسها والمشتجرة فالسلطان ولي من لا ولي له.
أتابكم الله وأحسن إليكم. سائل يسأل يقول ما حكم قتل الزواحف التي لم يرد فيها نص كالصراصير والبراغيث وغيرها، وهل هناك ضابط لما يجوز وما لا يجوز قتله منها ألا؟
إذا كان مؤذيا فلا بأس بقتله، أو كان يلوث الأطعمة والمياه فكذلك أيضا لا بأس بقتله فإنه في حكم المؤذي. نعم.
بارك الله فيكم. سائل آخر يقول أرجو أن تذكر لنا أحاديث للحث على العزلة، وهل حرى وقت العزلة أم لا، وكيف تكون العزلة؟
لا بأس. العزلة التي فيها الخطابي كتابها ومحمد بن إبراهيم الوزير كتابها، والعزلة لها أصل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول إبراهيم وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع يأتي زمان يفر فيه المرء بدينه، نعم إلى شعب الجبال، نعم يفر بدينه من الفتن. ويقول أيضا رضعه من حديث أبي سعيد في الصحيح، ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم يوشك أن يأتي زمان لا يسلم نعم لذي مر في دين دينها بهذا المعنى حتى يذر فيه من ديننا من شاهد إلى شاهد. الحديث ما هو الصدق للثاني، وهما حديثان من حديث أبي سعيد الخدري. في المهم أن ماذا؟ أن العزلة مشروعة إذا كان الشخص يخشى على نفسه، أما إذا كان قويا جلدا يستطيع أن يصارع أهل الباطل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فأنتم إن استطعتم أن تجمعوا بين الأمرين فننصحكم بذلك. ما الأمران؟ الأمران أن تعتزلوا الشر وأهله. نعم. الأمر الآخر أن تخالطوا الناس لأجل الدعوة. فنحن ننصحكم بهذا إن نويتم على هذا. تعتزلوا الشر وأهله. نعم. وماذا؟ تختلط بالناس او تختلطون بالناس من اجل الدعوة، والله المستعان. ولن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول العبادة في الارض كهجرة الإيمان، رواه مسلم من حديث معاذ بن يسار، ويقول كما في سنن أبي داود إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر تراها. أين عجبا لك؟
فننصح إخواننا بما سبق، أنهم يجمعون بين العزلة والخلوة. السلطة فيعتقدون الشر وأهله وماذا يختلطون بالناس من أجل الدعوة والله المستعان.
بارك الله فيكم وأتاكم الله. وهنا سائل المثل يقول ما حدود اللحية التي لا يجوز الأخذ منها وهل يجوز حلق الشعر الذي على الرقبة تحت اللحية أم لا؟ أتاكم الله.
اللحية المأخوذ من موضعها وهو أنا ما نبت على اللحيين وجابا ممكن أن تبتع جمعك فلعلك تجده من مجعد العدمين وهكذا أيضا الزجن على اللحي وبعض أهل اللغة أيضا يرسل بهذا ما نبت على الوجه. نعم هذا وهذا حد اللحية وماذا وما ما نبت على الرقب فليس من اللحية لأنه لو حرك بحيث لما تحرك رقبه فإن تركه فذاك وإن حلقه فلا بأس أعني الذي هو على الرقب.
بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول السائل هنا ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟
الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية إذا كانت هكذا عفوية شخص حفظ أبياتا وقام ينشدها لا بأس بذلك أو شخص ماذا يستطيع أن ينشد الشعر وقام ينشده بين إخوانه فلا بأس بذلك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة أما أن يبدع كما يفعل الإخوان المخلصون بدر أسبوع أو بدر أسبوعين يلحنها هذا ضياع وقت يا إخوان. وكم من شخص يدخل معه الله ويحفظ القرآن ويقولون أنت يا فلان صوتك جميل فأنت من فرقة الأناشيد من فرقة الأناشيد. نعم ماذا يا إخوان بعد هذا بارك الله فيكم ما يأتي مدة يسيرة إلا وقد نسي القرآن وما يعرف إلا ماذا الأناشيد أقبح من هذا. نبغيك تنشد تلحن على صوت أم كلثوم أو نبغيك تلحن على صوت أيوب بارش أو نبغيك تلحن على صوت فلان وفلان كل غناء بما فيه ينبح. القوم مبلسون من علم الكتاب والسنة ويظنون أنهم سيلبسون على الناس بالأناشيد. لا لا قد أصبح الناس بالصحيح يا إخوان في غاية من الذكاء. بعض المشايخ مشايخ الجزائر ما قرأ ولا ذكر لكن تسمعه وهو يتكلم لك عن الدول الخارجية ويتكلم عن الحاضر وعن الأمور. الناس قد عرفوا أنا أمثلكم أفضح من هذا يا إخوان في شأن التمثيليات. نعم الأناشيد ولكن الشعر يذكر أنهم ربما يقولون يا فلان أنت تمثل الشيطان كيف يمو الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه ولا يأكل ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. نعم ماذا يا إخواننا فمن النهي عن التشبه بالكفار انت يا فلان تقوم وتمثل دور ابيك ايام وهكذا اصبح من هذا افتن للاخوان المبلسين ما حدث في الحجة انهم قالوا فلان يمثل الله كيف عذب الناس بالنار وكيف كذا الله المستعان فقام اخو من الاخوان المبلسين هو من الاخوان المبلسين لكنه درس في الجامعة الاسلامية وقال له محمد الغيلي قال لا هذا حرام ما يجوز والحمد لله نصر الله عليهم لكن قالوا قالوا هذا مشتت هذا مشتت والله فعلنا في صنعاء ما انكر علينا احد لكن هذا متشدد اي نعم يا اخوان فالمهم الاناشيد اناشيدكم لكم عندنا شباب افاضل ما تحب الا ان تسمع اناشيدهم نعم اسال الله ان يبارك فيهم وفي نعم ما اعطاهم من الذكاء وفي ايضا نعم نفع المسلمين بهم والله المستعان
بارك الله فيكم. يقول السائل هنا اذا عطس الرجل في الصلاة فهل يجوز له ان يحمد الله وهل يجهر ان يسر اتابكم الله.
بقي يا اخوان عندنا اخ اظنه كان لفرقة الاناشيد وكان قد حفظ شيئا ونسيه عاد هنا ما هو هنا يحفظ الله لا بأس وقال انا مستعد ان اقوم واتكلم فيما حدث لي نسيت القران نسيت الذي قد حفظته من القران اي نعم ما انت يا عادل بارك الله فيك وحدك يخرج الشخص من الجامعه الاسلاميه ولحياته تملا صدره وبعد ذلك ماذا خذ هذا الغصن الكافر انتم لا تشددوا لا تشددوا علينا فماذا جئت يا حياة الله كنت مريضا عليك كنت مريض ها لا ما هو غرور ها تفضل اذا كان تستطيع
لا 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 في كلمتين
طيب
جئت الحمد لله لعل بعض الاخوه يعرفون جيت انا والوالد قبل يمكن اكثر من 10 سنوات وحفظتونا ما يقارب نصف القران او اكثر فما رجعنا الى صنعاء الحوا على الوالد ان يدخلوني مدرسه التحضير وكنت لا باس كان صوتا جميلا وكذا كثير ثم بعدها ما جلسنا ايام الله وادخلنا في فرقه الانشاد وبقيت ما يقارب 6 سنوات وانا في فرقه الانشاد وما زالت بعض الاشرطه مسجله من ذلك الايام حتى ضيعوا علينا ما حدث من القران والحمد لله بدات اعيد من جديد والحمد لله انتهينا من فضل الله عز وجل وبقيت حتى ضيعنا مع المباريات والعاب الكره وهكذا بالاناشيد حتى نسينا كل ما كان معنا الحمد لله
هذا بالنسبه لك تصلي بشيء ان شاء الله في بيتك هذا كان شيء طبيعي نعم نعم في واحد اخر تضيع شيئا من ابو راحه انت ابو راحه ان شاء الله قد تاتي اكل قد ما تاتي على
ربك الحمد لله وبعد قد كان هذا الامر في فترتين، الفتره الاولى ايام كنا في المملكه فما لم يكن الاطفال الا على ايديهم فما قل 10 سنوات ولا ربما اكثر هذا بالنسبه لما كان هنا في المملكه يعني انا في تمثيليات وربما كنا ايضا رئيس فرقه ما هو فقط الا رئيس فرقه وايضا لما خرج هناك من الباقي في معهد النور في الحديده سنه فكانت يعني ماذا يعني كشفا للحقيقة، وبعدها عرفنا طلب العلم وأنهم كانوا سببا لضياعنا وعدم استفادتنا وتضييعنا أيضا قبل ذلك للقرآن وماذا، وكان أكثر ما تقطع أوقات من بعد الفجر في معاد النور عندنا في الشريدة إن الإسلام صرحا كله بعد ما يكون صرحا صرحا لا نحو ولا نجد ضعيفا ما غير الإسلام صرحا كل ما فيه حسن لا تسلم البناء إنه البناء حسن، أو بعد الفجر مباشرة يقول بعضهم ماذا بالحجر الله أكبر بالزجاجة الحارقة يعني بلغتهم حجر بالحجر بالصباح إلى غير ذلك من الأناشيد التي ضيعت علينا الأوقات ونسينا بها القرآن، والحمد لله عز وجل الذي هدانا إلى منهج أهل السنة وإلى طلب العلم وإلى حفظ أوقاتنا والحرص عليها، والحمد لله رب العالمين.
كيف معاملتهم لك بعد أن تركتهم؟
ما حدثت هناك صدامات مباشرة لأني تركتهم وابتعدت بالكلية، غير أن حدثت بعض يعني الشرور والمشاكل للوالد ولبعض الأقارب، ففي مرة من المرات لما نزلت إلى الحديدة ألقيت محاضرة هناك أو كلمة يعني خطبة وكانت فيها تعريف بما بالانتخابات وما فيها من المفاسد وكذا، ف يعني ماذا أرسلوا للوالد وسجن لمدة يومين تقريبا وبحجة أنه ماذا أن من ضمن الأمور التي ذكرتها الكلام على الجامعة من أن جامعة حجة أخرجت نساء يحفظن يعني ماذا مع شهادات يحملن يعني ماذا الأولاد لما يكون من الاختلاط والزنا والبلاء إلى آخره، فهذه قالوا أين الأدلة على هذا وكذا، والمرض موجودا لما عثرت بذلك من أن الوالد يعني أخذ وكذا والحمد لله نجاه الله منهم، أما انصدمت بالنسبة لي أنا معه مباشرة فلم يحصل هذا، وإن كان قد رأينا بأعيننا يعني غرائب وعجائب مما ذكرته قبل قليل ممن يمثل دور الشيطان، فقد رأيت بعيني على مطرح مع هذا النور من يمثل دور الشيطان في إغواء الناس، ولو شئت أن نسمي الرجل لفعلته. الله أعلم.
نعم.
انتهى؟ لا
مزيد
ثلاثة
أسئلة.
عادي للسؤال.
ثلاثة؟
نعم بس. كثير. وبعد نعود إلى السؤال، يقول السائل هنا إذا عطس الرجل في الصلاة فهل يجوز له أن يحمد الله وهل يشهد أم يسر؟
ماذا؟
إذا عطس الرجل في الصلاة فهل يجوز له أن يحمد الله وهل يشهد أم يسر؟
الحديث في سنن أبي داود أن رجلا عطش عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الحمد لله، لكن بعد ذلك وقد كنا نقول بعد ذلك إذا الحديث فيما يظهر للشاذ فلا ننصح بأن يقال الحمد لله في وقت الصلاة وبارك الله فيكم، لا ننصح بهذا، ومن أخذ بهذا الذي يظهر لأنه مشاهد فلا ننكر عليه وقد كنا نعمل به.
بارك الله فيكم. السؤال الأخير، ما ضابط الحجاب الشرعي وحدوده خارج البيت وداخل البيت مع أهل الزوج مثلا؟ وأتابعكم الله.
وننظر إذا كان في أحد يجيب على هذا. أنا أولا قلت شفحها هنا لا عبد الرحمن عدني ما هنا نعم طيب والحمد لله، وإن شاء الله في وقت آخر أجدني الآن مرهقة ويبرني إذا أرهبت نفسي فوق طاقتها والحمد لله.
بارك الله فيكم. وفي ختام هذه الأسئلة الله الكريم أسأل أن يجعل هذا العمل من شيخنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يذكره لهذا الشيخ الجليل، وأن ينير له به قبره بعد عمر مديد وعمل نافع سديد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام قاموا بتسجيل هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بفرنسا موجهة للشيخ الوالد المحدث مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى، والتي كان تسجيلها والإجابة عنها ليلة الأربعاء 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1420 من الهجرة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد اقتضت حكمة الباري جلت قدرته أن يكون من شأنه هو جل شأنه أمر حفظ هذا الدين وسيارته والتكفل ببقائه ودوامه، ولم يكن ذلك إلى بشر كما كان الشأن مع أصحاب الكتب السابقة على الإسلام. فكان أن لطف الله بهذه الأمة لما أراده لها من كرامة فأعفاها مما امتحن به اليهود والنصارى، فجاء هذا الدين مستوعبا لكل الكمالات والضمانات. وإنه لمن تمام حفظ الله لهذا الدين أن يبعث في كل فترة تعتري أهله رجالا ينتجبون أنفسهم للقيام بأمره والذب عن قياضه والذود عن محارمه، بادلين في ذلك كل مرتخص وغال، مبتغين عند المولى الأجر، إذ لا أجر لهم في هذه الدنيا سوى ارتفاع الذكر والشرف في الناس، وظني أن غالبهم راغب عن ذلك، وجعلوا ميزانهم في ذلك وفي كل أمورهم قولة سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن رسول الله هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وفقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. كأن الإخوة الكرام بهذا الشيخ حفظه الله ورعاه يقول ما قال أبو مسلم الخولاني: إذ كان يقوم الليل فأدركه الأعياء، ضرب رجليه قائلا: أنتم أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد أن يفوزوا بها من دوننا؟ والله لا أزاحمنهم عليها أو عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. قال ابن المقفى في الأدب الصغير: أحق الناس بالسلطان أهل المعرفة، وأحقهم بتدبير العلماء، وأحقهم بالفضل أعودهم على الناس بفضله، وأحقهم بالغنى أهل الجود، وأقربهم إلى الله أنفدهم في الحق علما وأكملهم به عملا، وأشدهم انتفاعا بعلمه أبعدهم عن الأذى، وأرضاهم في الناس أفشاهم معروفا، وأقصدهم عنك أبعدهم من الإفراط. ولا أقيم، فإن هذا المقام يصعب فيه الإسهاب في المقال. وإنني بما خبرت من أمر هذا الشيخ طيلة 4 سنين وجدته قد ملك جماع هذا، لا أقول كله، فسبحان من له الكمال. ولا أكون مغاليا ولا مبالغا إخوتي الكرام إذا قلت إنه لم يرحل إلى عالم بعد عبد الرزاق كما رحل إليه، ونحسبه من الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأقلامهم،
ولا أقول هذا مدحا فيه فما أشد بغضه لمدح المادحين، ولا أقول هذا مراعاة له فليس هو بالباطل الفاسد، وأشهد ربي تقدست أسماؤه إني لا أقول إلا بما أعلم ولا أحكم إلا بما أستبين، وما قلت إلا ما رأيت أنه الحق حسب ما أعلم، وقد قصرت في العبارة. وبعد، فهذه أسئلة قدمها الشباب المسلم السلفي من فرنسا مدججة بسلام عاطر لشيخنا خاصة ولطلبة العلم عامة. هذا السلام لو صعد إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكفاها سندة وحريرا، ولو مجد بماء البحر لكان عذبا سلسبيلا. وبعد، أخوة الكرام، إلى الأسئلة. السؤال الأول، في خلال عودة كثير من الشباب المسلم في تلك البلاد إلى دينهم ودخول عدد لا بأس به من الكفار في الإسلام، يجد كثير من هؤلاء أنفسهم أمام تساؤلات تحتاج إلى جواب عنها. منها كثرة الجماعات الإسلامية واختلاف المسلمين في المسألة الواحدة، وأشهر هذه الجماعات هناك الإخوان والتبليغ والجهاد والتكفير. فما الذي تعرفونه عن منهج الفرق؟ وما هي الأشياء التي يخالفون فيها الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أتابكم الله؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن إخواننا أهل السنة بفرنسا وبغيرها من البلاد الكفرية، نعم بل وأيضا في البلاد الإسلامية، يريبهم اختلاف أهل العلم وكثرة الجماعات. وقبل يريبهم، أي قبل هذه الطبقة، يريبهم اختلاف أصحاب المذاهب. وقد ذكر سلطان محمد مع سلطان المعصومين في بداية كتابه القيم هدية السلطان إلى مسلم اليابان، أن جماعة من اليابان أرادوا أن يتشرفوا بالإسلام، فاستقبلهم إخوان لنا من الأندلسيين وقالوا يكون إسلامكم على مذهب آل قريش محمد بن إدريس الشافعي، واستقبلهم ناس من باكستان أو من الهند وقالوا لهم يكون إسلامكم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، فتعجبوا، كانوا يظنون أن الإسلام واحد، وإذا أهل الإسلام أنفسهم ينكر بعضهم عن بعض، فأرسلوا فتوى إلى ذلكم العالم
إلى الحرم واجاب أنهم يسلمون على اتباع الكتاب والسنة، وأن هذه المدارس ما أنزل الله بها من سلطان، وما انتشرت إلا بسبب أمرين: أحدهما الجهل، والثاني السلطة. فرب حكومة تغدو إلى بلد وترى أكثر أهلها شافعية، فتتظاهر بأنها تريد أن تنصر المذهب الشافعي أو العكس. نعم، وهكذا أيضا هذه الجماعات، جماعة الإخوان المخلصين وجماعة التبليغ وجماعة الفساد الذين يسمون أنفسهم جماعة الجهاد، وهم في الواقع جماعة الفساد. إذ لو كانوا جماعة جهاد لفتحوا جبهة مع أمريكا أو مع اليهود في فلسطين. نعم، ما يأتي أبو حمزة أو يرسل أبو حمزة من بريطانيا إلى اليمن، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليحرموا في بلاد الإسلام. هؤلاء جماعة فساد. نعم، جماعة الإخوان المخلصين جماعة حزبية لا تهتم بالدين، وإنها جمع الأموال. نعم، رب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول: وما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول أيضا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ذهبت جماعة الإخوان المخلصين، وذهبت جماعة التبليغ المبتدعة المبتدعة. نعم، وذهبت جماعة الفساد. نعم، رب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. نسأل الإخوان المخلصين أن من دين الإسلام مجلس النواب الذي يشاركنا فيه
من دين الإسلام الحزبية التي تشاركون فيها، من دين الإسلام المظاهرات التي تقومون بها في الشوارع كالغنم السائمة، من دين الإسلام التشبه بأعداء الإسلام من حرق لحى ولبس بنطلون، من دين الإسلام التنفير عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من دين الإسلام إيذاء المؤمنين حتى في بيوت الله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من دين الإسلام أن نتفرق شيئاً وأحزاباً، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أما جماعة التبليغ هم دعاة جهل وضلال، يمكث الرجل معهم 40 سنة وهو باق على دعوته البدعية. نعم، يطعنون في أهل السنة صوفية. وأما جماعة الفساد، أنا أرجو من جميع المسلمين أن يسموهم جماعة الفساد، لستم بجماعة جهاد. نحن لسنا مستأجرين من حاكم أو من سلطان يحولنا في أسرع وقت. بعض الناس مستأجرون، إذا قال لهم الحاكم تكلموا في جماعة كذا وكذا تكلموا فيها. نحن نقول إذا جئنا أن نقول، ونسكت إذا جئنا أن نسكت. نعم، فماذا يا إخوان؟ جماعة الفساد في اليمن وفي مصر وبجميع البلاد الإسلامية، هل يستطيعون أن يقولوا عندنا عالم؟ لا يستطيعون أن يقولوا عندنا عالم، عندهم ظالم يستعد يذهب يظلم للمسلمين في بيوت الله. أين عقد حدث هذا في عدن؟ نعم، وهكذا إخواننا كما قلنا أسامة بن لادن أول ما نصحت رسوله إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم ويعين الدعوة للجنوب. لا، تبغي مدفع رشاش؟ أنا فأجل أن هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بوسامة نعم، وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظاهره. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلمان اذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما كان المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل اخيه. ويسجدون على الناس بانهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم: يخرج من عدن 12 عبدا يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم، ببعضها ينصرون دين الله. انتم تنصرون اهواءكم، انتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في امريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون ان الناس مثلكم، يظنون ان الناس مثلكم انهم دمويون شفاكون للدماء. لا لا، نحن اول من انكر عليه من فضل وقتي، اننا اول من انكر عليه. وتأتي الرسائل من الاردن: فلان ما هو كما قلت يا ابا عبد الرحمن. ومن الكويت معاتبة، نعم، ولكننا إذا اقتنعنا بأمر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون أحد سبب أهل السنة من اليمن من التحذير من جماعة الفساد؟ لا نعلم احدا. انتم تعلمون احدا فقولوا يا اخوان. اهل السنه في اليمن منذ اراد لاسامه ان يشغلها نارا، نحن الذين انكرنا عليه واخرجنا الاشرطه في التحذير منه، وماتوا من فضل الله وهزموا من اليمن بسبب تحذيرنا. والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، فننصح اخواننا في فرنسا، اخواننا على السنة في فرنسا، ننصحهم في البحث عن عقيدة اهل السنة والجماعة. ورحم الله مالكا اذ يقول: لا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. ان دعاك شخص من الاخوان المبلسين او من جماعة التبليغ او من جماعة الفساد وقالوا عندنا اجتماع نبغي ان تحضر، قل لهم: لا، انا عندي درس ادرس فيه رياض الصادقين او في بلوغ المرام او في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، انا مشغول. نعم، اياك ان تشاركهم في اجتماعاتهم او تشاركهم في محاضراتهم، نحن احب ان يتبعونا فليبلغ الشاهد الغائب. نعم، نتبع عميان اعمى يبود بصيرا لهذا لكم
قد ظل من كانت العميان تهدي تدعى ظل عبد المجيد الزنجاني أمما. والآن التقل أخي يحيى في جماعة في بريطانيا وتذاكر الزنجاني قال ونحن نعجب أنتم تعدونه عالما يا أهل اليمن فهو إلا صيدلي أي حتى والله نشير في شك من الصيدلي أحشان السياسة قد ضغط عليه وأنسته الصيدلية أي نعم يا إخواننا فماذا بارك الله فيكم اتصلوا بالعلماء الأفاضل من أرض الحرمين ونجد مثل الشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباس وهكذا أيضا بعض إخوانكم بالله في مصر مثل الشيخ أسامة ومثل الشيخ مصطفى بن العدوي وجماعة وهكذا أيضا في اليمن مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأيضا مثل ماذا بعض الإخوة الآخرين. والحمد لله يا أخوان لا تظنوا أن الكلام يضيع هكذا كانوا يقيمون اجتماعا لأهل السنة في أمريكا وسمعوا شريطا لأنني أتكلم بعقيل وفي محمد المهدي قالوا أبو عبد الرحمن يتكلم بهم ونحن ندعوهم لا نحن نريد أبا عبد الرحمن يأتي أو يرسل لنا من طلبته أو يرسل لنا من طلبته فماذا يا إخوان فالكلام بحمد الله لا تظنوا أنه يضيع ولا تفي هذه العجالة بأضرار هذه الثلاث الطوائف ولكن بحمد الله قد تكلمنا على هذا في كتاب فهم المعاند وفي كتاب المصارعة وفي كتاب قارة الأشرطة على أهل الجهل والسقطة نعم تكلمنا على هذه الغرف وعلى ضلالها والله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني هل يجوز الانتماء إلى أحد هذه الفرق وما هي الجماعة المقصودة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم أثابكم الله.
أما هل يجوز أو لا يجوز فقد تقدم الجواب عليه وأننا ننصح أهل السنة يبتعدوا عن أولئك المبتدعة سواء كانوا من الإخوان المخلصين أم من جماعة التبليغ أم من جماعة الفساد ننصحهم أن يبتعدوا. وأما الجماعة التي نرجو أن تكون هي الحق وهي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم ماذا إخواننا وكذا أيضا الجماعة المراد بها أهل الحق من جماعة المسلمين كما سئل عبد الله بن المبارك عن الجماعة فقال رحمه الله تعالى وفلان قالوا نريد غير ذلك قال هو الحسين بن واقف وابو حمد السكري ومحمد ابن سهل الظاهر نعم الثالث فماذا فهؤلاء قال هم الجماعة فالمهم أهل الحق ولو كانوا قليلا هم الجماعة هم جماعة المسلمين والله المستعان.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث، ما هي الدعوة السلفية؟ وهل يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي أم لا؟ أجابكم الله.
الدعوة السلفية هي الالتزام بالكتاب والسنة على ذهن السلف الصالح، ولما أنها قد كثرت الفرق وكثر أصحاب البدع فلا بأس أن يقول أنا سلفي، وليست تسمية عصرية بل هي تسمية قديمة، كما في الأنساب للسمعاني في مادة سلفي ولها أصل أصيل من السنة. ففي زيارة القبور يقول أنتم سلفنا ونحن بلا أثر، فالسلف سجودها إلى القرن الثالث الذين يصدق عليهم مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، ويظهر بهم السنن. الحديث جاء من حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود والمعنى متقارب وهما متفق عليهما. فماذا يا إخواننا؟ فلو السلفي ليست تسمية عصرية، تسمية قديمة من قبل أن نخلق ومن قبل أن يخلق كثير من المعاصرين، بل ارجعوا إلى الأنساب للسمعاني تجدون من جملة الأنساب نسبة إلى السلفي.
بارك الله فيكم. هناك تتمة للسؤال السابق، طيب هل هذا يعد من التحزب والافتراء إذا قال أنا سلفي؟
معنى إذا قال أنا سلفي لست بمبتدع، أي نعم أنا أتبع السلف الصالح، هذا معناه وليس من التحزب، لأن من معاني السلفية الولاء لكل مسلم سواء كان عربيا أو أجنبيا أبيض أو أسود. إنما المؤمنون إخوة، يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شروطا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحزبية ولاء ضير، الإخوان لا يوالي إلا من كان من الإخوان، وكذا أصحاب جمعية الحكمة وأصحاب جمعية الإحسان، أي نعم جماعة التبليغ لا يوالون إلا من كان منهم، كذلك جماعة الفساد أعظم يستحلون دماء من خالفهم والله المستعان.
أتابكم الله يا شيخنا. السؤال الرابع، ما ضابط العالم المفتي الذي يرجع إليه عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبارك الله فيكم؟
هو الذي يكون ملما بأصول الشريعة عنده معرفة بشيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرف صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها، أيضا يكون عنده فهم للأدلة كما في الصحيحين من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
ويكون أيضا من ذوي العقائد السنية السلفية حتى ما يظن الناس ولا ينبغي أن يكون مقلدا. فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء أن المقلد لا يعد من أهل العلم. نعم، وينبغي أن يكون عنده من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه. ثم إن الاجتهاد يتبعه، فقد يكون الشخص مجتهدا مثلا في كتاب الصلاة يجهل أشياء الطهارة، قد يكون الشخص أيضا مجتهدا في الحج يجهل أشياء الفروع، فالاجتهاد قد يتبعض على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن القضاء مع تحريك للحق أهون من التقليد، لأن التقليد يعتبر عنا. ولقد أحسن ابن الجوزي يقول في تلبيس إبليس: نذر المقلد كنذر رجل في ليلة مظلمة فأعطي مصباحا وقال أنا لا أحتاج إلى مصباح المال، وأضفى المصباح وبقي يتخبط في الظلام. الله أعطاه عدلا يفهم به الكتاب والسنة ويقول: لا أنا أبلغ، قلت أبا حنيفة، أنا من أبي حنيفة، أبو حنيفة السراج أمتي، أبو حنيفة السراج أمتي.
أيام أو ماذا يا إخوان، أو يقول كما قال الآخر.
ومن شعب الإيمان حب ابن الشافعي، وفرض عقيد حبه لا تطور. أنا شافعي ما حييت وإن أمر، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. هذا كتاب بالتأليف ترجمة محمد بن إبراهيم البوشنجي رحمه الله تعالى، أو كما قال الآخر وهو عبد الله بن محمد أبو إسماعيل الهروي، قال: نعم أنا حنبلي ما حييت وإن أمر، فوصيتي للناس أن يتحملوا. ليش يا شيخ الإسلام وملقب شيخ الإسلام، ليش يا شيخ الإسلام ما توصيهم باتباع الكتاب والسنة؟ اتباع الكتاب والسنة ما كلفهم الله، ولا ورد حديث صحيح ولا ضعيف أنكم تكونون حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة. وبعدها يا إخوان، هذه المذاهب أيضا انتشرت بماذا؟ انتشرت بدماء وبمضاربة. ولماذا يا إخوان؟ فتن المساجد. انظروا إلى الليث بن سعد والشافعي وابن وهب يقولان هو أفضل من مالك، لكن لما كان ما بعد رجال، ما بعد مذهب رجال، مات مذهب. انظروا إلى سفيان الثوري حافظ الأمة. نعم، لما كان ما بعده رجال أيضا انتشر مذهبه وكذا. فالمهم لا تظنوا أن هذه المذاهب انتشرت هكذا، بل تأتي مضاربات تدعو البداية والنهاية، مضاربات في المساجد وقتل وجدال في المساجد. والله المستعان، أما أهل السنة فإنهم مسالمون لكل آمان لكل مسلم، وأيضا يحبون الأئمة الصالحين كلهم، فهم يحبون مالك بن أنس والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي
والنجم الشاذ واصحاب الراحه غير ويحبون بقيه الائمه مثل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى والله المستعان. ماذا
يعقل؟ يقول نحن احق ان نتبعهم الا ترى اننا واياهم نتبع الكتاب والسنه على سلف صالح. نحن احق ان نتبعونه. قال هذا يتعقب عليها لحنا واياكم نتبع الكتاب والسنه ولا
لا؟ لا دعوتنا الى الكتاب والسنه. عقل يقول نعم. بارك الله فيكم. اقول ان اهل السنه ان كان ولا بد احد ان يتبعوا. والله يقول واتبع سبيل من اناب اليه.
اتبعوهم بإحسان. ويقول الله سبحانه وتعالى حافيا عن بعض الصالحين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فماذا فصحيح أننا نقول للناس لا يتبعونا فإننا لا نرى أنفسنا أهلا للاتباع، لا نرى أنفسنا أهلا للاتباع، لكن إن كان ولا بد فأهل السنة أحق بالاتباع من جماعة التبليغ الجاهلين ومن الإخوان المفلسين ومن البار جماعة الفساد. على كل هذا تنبيه حسن.
نفع الله بعلمكم وبارك فيكم. السؤال الخامس: ما حكم الشرع في الإضرابات والمسيرات والمظاهرات والانتخابات؟
ما حكم
الشرع في الإضرابات وهي أن يجتمع أناس على عدم العمل في مؤسسة الله؟ أتابعكم الله.
الحكم بهذا أنه تقليد لأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر الغزة بالغزة حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى. قال ثمن. فالمهم ان هذا يعتبر تقليدا لاعداء الاسلام، هل يذكروا لنا مظاهرة صحيحة في وقت ما ضرب أبو بكر في الحارة، ويذكر لنا مظاهرة صحيحة في وقت علي بن أبي طالب ومعاوية، ويذكر لنا مظاهرة صحيحة في الزمن الأموي أو في الزمن العباسي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام وتلقاها الإخوان المدسون؟ يا إخواننا، دعوة الإخوان المفلسين دعوتهم تعتبر بلاء. نعم. ماذا بارك الله فيكم؟ كلما جاء شيء من قبل أعداء الإسلام أرحب هادوا. نعم، سواء اسمع مظاهرات تمثيليات. نعم. ماذا بارك الله فيكم؟ أي شيء يأتي من قبل أعداء الإسلام صبغوه بصبغة، إن اتبعوا أياته بشبهة وإلا كذبوا. حتى أن الزرداوي قرب الله شفتيه ولسانه. نعم، حتى النسوة على نعم التمثيل. أف لك، اللهم عليك بالقرباوي يا أرحم الراحمين الذي هدنا كثيرا من الدين أو حارب الدين، وإلا فلا يستطيع يهدنا شيئا من دين الله. عبد المجيد الزنداني يدعو لشعب اليمن المسكينات بعضهن أن تزورها تلبسن الدور وتطرح الهوى عند الأجر تلزم الثور وتطرح الآوى عند بدرتها وأدعوها إلى المشاركة في مجلس الشيخات في اليمن. أرسل لك يا عبد المجيد عندي صوت في شريط وسأذكر هذا الشريط إن شاء الله سأذكره وأسمع الناس صوته لا مجال للرد عليه في هذا. والله المستعان مجلس الشيخات في اليمن والله المستعان يا اخوان. المهم اي شيء عند اداء الاسلام فالاخوان المخلصون مسعدون عن اعلام النساء يا اخوان منذ 15 سنة. ماذا قالوا عندهن اجتماع ما ادري ايش سموه من هي رئيسة الاجتماع؟ امرأة فلان بن فلان ما انا بعرفه ما رأيها شخصيا هذه الزوجة اعلان امرأة فلان بن فلان اعلان ماذا يا اخوان؟ فالمهم هؤلاء يا اخوان صحيح من فضل الله انهم اتوا الى دعوتهم ونفروا الناس عن دعوتهم والله المستعان.
بارك الله فيكم. بقي من السؤال صورة وهو الإضرابات عن العمل. ما حكم الإضراب عن العمل في تلك الدول وهي أن تجتمع مؤسسة ما أو جامعة على عدم العمل أو القراءة في ذلك اليوم؟
على طالب المؤمنين يعيشون الإضراب عنه في اليمن عندما اتبعت بعض الأسعار نعم فالمهم هذا ليس بمشروع يا أخوان. أنا أجلتك وظيفتك وإلا تركتها ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. وننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة والسؤال السادس. ما هي الصورة التي يجب فيها النفقة من الزوج على المرأة من الصورة الثانية؟ أن يطلقها تطليقة واحدة في العدة أو تطليقتين ولم تنقض العدة بعد، فهل يجب على زوجها أن ينفق عليها في هذين الحالتين أو لا؟
نعم يجب عليه أن ينفق عليها وأن يعد لها سكنا أو لا يخرجها أو لا يخرجها من مسكنها. نعم يعني كما يقول سبحانه وتعالى فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلى آياتنا بفاحشة مبينة. فهذا بهذه الصورتين. أما إذا كانت الثالثة فالصحيح من أقوال أهل العلم الذي يعبده الأدلة وحديث فاطمة بنت قيس أنه لا سكن لها ولا نفقة.
بقي الصورة من هذا السؤال وهو أن يطلقها تطليقة وقد انقضت أو انقضت العدة أو تطليقتين وقد انقضت العدة، فما حكم النفقة عليها؟
يعني بعد انقضاء العدة؟
نعم يطلقها تطليقة ثم تنقضي العدة، فهل يجب عليه النفقة عليها أو لا؟
ليس عليه نفقة، ليس عليه نفقة، ما النفقة عليه إلا وقت ماذا ما كانت العدة بقية. لذا كانت الحكومة تضرب عليه ذلك فمن أجل فرض الحكومة أن إذا كان هو والمرأة المطلقة يحكمان الكتاب والسنة فليس لها نفقة بعد انقضاء عدتها. وأما إذا كان لا يحكمان السنة وألزمته الحكومة بذلك فإن استطاع فليفعل وهي إلى ذمة الحكومة الكافرة. وماذا يعني هي كما أنه ها هنا نحن نلزم بالضرائب على السيارات وللجمارك وبأشياء تؤخذ وليست بشرعية ونعطيها من أجل ألا نصطدم أو نشق العطاء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه سيأتي أمور سيأتي فتن وأمور تنكرونها. قالوا فلا تأمرنا يا رسول الله. قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم.
أجابكم الله شيخنا. السؤال السابع. ما هي حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها في الإسلام؟ أجابكم الله.
هذا سؤال كبير ولكن نقتصر منه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو سئل كما في حديث معاوية بن حيدة ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا أطعم وتكسوها إذا اكتفيت ولا تضرب الوجه ولا تقبع ولا تهجر إلا بالبيت أو بهذا المعنى. وأيضا في حديثي نعم عمرو بن الأخرس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حد زوج أحدنا عليه؟ أو قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهم ألا يوضعن فروجكم من تكرهون ولا يأذن ببيوتكم من تكرهون فحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وقسوتهن أو بهذا المعنى. فنادى وهكذا أيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم وعاشرون بالمعروف وحق المرأة أو حق الرجل على المرأة أن تطيعه إذا طلب منها أن تأتيه إلى فراشه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه زادت لعنتها الملائكة. وفي رواية نعم ماذا صار الذي في السماء في هذا المعنى ساقطا عليها. فماذا ثم بعد ذلك ما يرضى رب العزة يقول في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما غفر الله بعضهم على بعض ولما انفقوا من اموالهم فالصالحات القانتات الحاضرات بالغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واجرهن للمضاجع يضيفهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالذي ننصح به اخواننا هنالك ان يكون الحكم هو الكتاب والسنه لان اعداء الاسلام ربما يفضلون المرأة على الرجل وربما يطردون الرجل من بيته فلا يجوز للمرأة أن تتحكم في زوجها بل يجب عليها أن تحكم الكتاب والسنة ولا تصغي إلى القوانين الوضعية. فإن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
أتابكم الله. السؤال الثامن ما هي شروط الراقي والمرقي والرقية؟ أحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم.
أما الراقي فيشترط فيه أن يكون رجلا فاضلا وأن يرضي بكتاب الله أو بالأدعية المأثورة أو بالأدعية المفهومة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تأتى بالرقى ما لم تكن شركا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى فقال بسم الله تربة أرضنا وريق بعضنا شفاء لمريضنا دين ربنا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم رب الناس أهل الذات فاشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فماذا فينبغي أن يدعو أيضا في قلب مخلص. وهكذا إذا كانت المريضة امرأة مريضة يجب أن يغض طرفه وأن لا يتمكن الشيطان من قلبه فإنه إذا تمكن الشيطان من قلبه وفكر في المرأة المريضة انتزعت هيبته من قلب الشيطان ولا يباليده. لكن إذا كان قوي الإيمان يعتقد أن الله هو الشافي وأن الرقية ليست إلا سبب ولا يغتر بنفسه فهذا أمر لا بأس به وهكذا المرضي ينبغي أن يشعر أن الشفاء من الله وأن ينصح بأن يعذب قلبه بالله وأن ينصح أن يبتعد عن الأوهام. فرب مريض تصرعه الأوهام. ما به سحر، أنا لا أنكر السحر يا أخوان، ما به سحر ولا به مس، لكن بسبب الأوهام بسبب لها تأثير حتى إن بعضهم ربما بعض النساء تتوهم أنها حامل ولا يظهر لها إلا إذا استعملت شيئا من المخدرات فيرجع بطنها كما هي. فالمهم ألا لوها مالة يجب على المريض أن يبتعد عنها وأن يعلق قلبه بالله عز وجل. وأيضا لا يخلو بامرأة وقت العلاج، فإنه قد حصل أمور منكرة بجعل خلوة الرجال بالنساء، فيعني أمور لا داعي لذكرها هنا. وكذلك لا بأس بالرقية أن يرقي الرجل المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للنساء أن يخرجن مع المجاهدين، نعم يداوين المرضى يسقين ويسقين أيضا المرضى، فلا بأس أن يداوي الرجل أو يرجي الرجل الصالح المرأة ويتقي الله، يكون عندها محرم ولو تكشفت يغض الطرف حتى يعني يأتي محرمها يسكرها. وهذا إذا كان يأمن على نفسه، أما إذا كان يخشى أن يفتن فننصحه أن يترك، وسلامة القلب لا يعاجلها شيء. نعم، والرقية لا ينبغي أن تكون بكلام أعجمي لا يفهم، فربما هو دعاء الشياطين أو دعاء ماذا يأخواننا من هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء، ودعاء غير الله لا يجوز، والذين يدعون من دونه ما يملكون من ضمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينذرك مثل خبير.
بارك الله فيكم. بقي تتم من هذا السؤال، وهو هل يجوز أن نلقي الكفار الرجال منهم النساء أو لا؟
إذا علم أن فيه مصلحة ولعلهم يسلمون فلا بأس بذلك، وإذا على أن الله سبحانه وتعالى يقول للكتاب الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى في سورة الصلة يا أخوان بل هو شفاء ورحمة. لا، فماذا؟ فالمهم أنه لا يكون شفاء ورحمة إلا للمؤمنين، لكن لو علم أنه ربما يكون سببا لهدايته فلا، وإن كان شيطانا مريدا الذي سيعالجه فيتركه وشانه ويريح المسلمين من شره، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهل يشرع قراءة الرقية على الماء ثم شربها للتداوي أو لا؟
لا أعلم مانعا، هذا ليس واردا بما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ليس واردا، ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم مانعا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ويقول: من استطاع أن ينفع آخاه فليفعل.
أتابكم الله. هناك مريض يشكو من ألم شديد في فقار ظهره، فهل تعرفون له علاجا من الطب النبوي أم لا؟
لا أعرف شيئا من هذا، والله المستعان، إن شاء الله أن يشفينا وإياه. نعم.
بارك الله فيكم. وهناك مريض آخر نصحه الأطباء أن يذهب إلى المسبح، ولا يوجد عندهم مسابح خاصة بالرجال، بل كل المسابح مختلطة رجالا ونساء، فهل يجوز دخول مثل هذا المسبح لغرض العلاج أم لا؟ أتابكم الله.
أما الاختلاط فلا يجوز، لكن ننصحهم أن يسافر إلى بلد ليس فيها اختلاط، أو يكون البحر والمجال واسع، يذهب إلى مكان ليس فيه اختلاط وماذا، وإن كان هناك فرصة له في الليل أو في الفجر أو في أي وقت ليس هناك نساء فليذهب في ذلك المسبح، وإن كان مستمرا فلا ننصحه بذلك، وننصحه أن يرحل من بلده إلى بلد فيها بحر من أجل أن يسبح، وليسأل الذين نصحوه بذلك يشترط أن يكون ما بحر يكون ما بحر مالحا أم في أي مكان يسبح فيه ولو كان عذبا، والله المستعان.
بارك الله فيكم. هل ورد شيء في المصافحة عند مفارقة المجالس العلمية وغير العلمية أم لا؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بهذا، والصحابة أيضا كذلك، وهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حب بعضنا بعضا.
نفع الله بعلمكم. امرأة سيد طلقت، هل يشترط في نكاحها الجديد أن يكون بحضرة الولي أم لا؟ وهل لها أن تزوج نفسها إذا لم يوافق وليها أم لا؟ بارك الله فيكم.
لا يجوز، بل إن كان وليها لا يوافق فهو يعتبر عاضلا، فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان إن كان يظن أنه سينصفها، وإلا توكل رجلا صالحا ويعبد بها لمن تريد، والله المستعان. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الزانية هي التي تزوج نفسها. ويقول أيضا: لا يحل لامرأة أن تزوج ما نفسها والمشتجرة، فسلطان ولي من لا ولي له.
أتابكم الله وأحسن إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم قتل الزواحف التي لم يرد فيها نص كالصراصير والبراغيث وغيرها، وهل هناك ضابط لما يجوز وما لا يجوز قتله منها ألا؟
إذا كان مؤذيا فلا بأس بقتله، أو كان يلوث الأطعمة والمياه فكذلك أيضا لا بأس بقتله، فإنه في حكم المؤذي. نعم.
بارك الله فيكم. سائل آخر يقول: أرجو أن تذكر لنا أحاديث للحث على العزلة، وهل حرى وقت العزلة أم لا، وكيف تكون العزلة؟
لا بأس. العزلة التي فيها الخطابي كتابها، ومحمد بن إبراهيم الوزير كتابها، والعزلة لها أصل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول إبراهيم: وأعتذركم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي
حتى ألا أكون لدعاء ربي شقيا. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن يأتي زمان يفر فيه المرء بدينه إلى شعب الجبال يفر بدينه من الفتن. ويقول أيضا ربعه من حديث أبي سعيد في الصحيح. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم يوشك أن يأتي زمان لا يسلم نعم لمرء في دين دينا بهذا المعنى حتى يذر به من ديننا من شاهد إلى شاهد. الحديث ما هو الصدق للثاني وهما حديثان من حديث أبي سعيد الخدري. فالمهم المهم أن العزلة مشروعة إذا كان الشخص يخشى على نفسه. أما إذا كان قويا جلدا يستطيع أن يصارع أهل الباطل فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فأنتم إن استطعتم أن تجمعوا بين الأمرين فننصحكم بذلك. ما الأمران؟ الأمران أن تعتزلوا الشر وأهله. نعم. الأمر الآخر أن تخالطوا الناس لأجل الدعوة. فنحن ننصحكم بهذا إن نويتم على هذا. تعتزل الشر وأهله نعم وماذا وتعترض بالناس أو تعترضون بالناس من أجل الدعوة. والله المستعان. ولن يهدي الله على يديه رجلا واحدا خير لك من حمر الناس. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العبادة في الأرض كهجرة إليك. رواه مسلم من حديث معد بن يسار. ويقول كما في سنن أبي داود إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر سواها. أين عجبا له. فننصح إخواننا بما سبق وهو أنهم يجمعون بين العزلة والخلطة ويعتزلون الشر وأهله وماذا يختلطون بالناس من أجل الدعوة. والله المستعان.
بارك الله فيكم وأتاكم الله. وهنا سائل مثلا يقول ما حدود اللحية التي لا يجوز الأخذ منها وهل يجوز حلق الشعر الذي على الرقبة تحت اللحية أم لا؟ أتاكم الله.
اللحية نأخذ من موضعها وهو أنا ما نبت على اللحيين وجابا ممكن أن تبتع جمد فلعلك تجده من مجهد العدمين. وهكذا أيضا الزجن على اللحي. وبعض أهل اللغة أيضا يرسل بهذا ما نبت على الوجه. نعم هذا وهذا حد اللحية. وماذا وأما ما نبت على الرقب فليس من اللحية لأنه لو حرك لحييه لما تحرك رقبه فإن تركه فذاك وإن حلقه فلا بأس. أعني الذي هو على الرقب.
بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول السائل هنا ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟
الاجتماع الاناشيد الاسلاميه اذا كانت هكذا عضويه، شخص حفظ ابياتا وقام ينشدها لا باس بذلك، او شخص ماذا يستطيع ان ينشد الشعر وقام ينشده بين الاخوان فلا باس بذلك. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان من الشعر لحكمه، أما أن يبدع كما يفعل الإخوان المفلسون بدر أسبوع أو بدر أسبوعين يلحنها، هذا ضياع وقت يا إخوان. وكم من شخص يدخل معه وهو يحفظ القرآن ويقولون أنت يا فلان صوتك جميل، فأنت من فرقة الأناشيد. من فرقة الأناشيد؟ نعم. ماذا يا إخوان؟ بعد هذا بارك الله فيكم، ما يأتي متيسرة إلا وقد نسي القرآن، وما يعرف إلا ماذا الأناشيد أقطع من هذا. نبغيك تنشد تلحن على صوت أم كلثوم، أو نبغيك تلحن على صوت أيوب بارش، أو نبغيك تلحن على صوت فلان وفلان، كل إناء بما فيه ينبع. القوم مفلسون من علم الكتاب والسنة ويظنون أنهم سيلبسون على الناس بالأناشيد. لا لا، قد أصبح الناس بالصحيح يا إخوان في غاية من الذكاء. بعض المشايخ مشايخ القبائل ما قرأ ولا كتب، لكن تسمعه ويتكلم لك عن الدول الخارجية ويتكلم عن الحاضر وعن الأمور. الناس قد عرفوا نعم تلكم أبطأ من هذا يا إخوان. في شأن التمثيليات الآن من الأناشيد، ولكن الشيء بالشيء يذكر أنهم ربما يقولون يا فلان أنت تمثل الشيطان، كيف يروي الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. نعم، ماذا يا إخواننا في النهي عن التشبه بالكفار؟ أنت يا فلان تقوم وتمثل دور أبيكال أيام وهكذا، أصبح من هذا أفتل للإخوان المفلسين. ما حدث في الحجة أنهم قالوا فلان يمثل الله، كيف عذب الناس في النار وكيف كذا الله المستعان. فقام أخو من الإخوان المفلسين ومن الإخوة المؤمنين لكنه درس في الجامعة الإسلامية وقال له محمد الغيلي، قال لا هذا حرام ما يجوز، والحمد لله نصر الله عليهم. لكن قالوا هذا مشدد، هذا مشدد، والله دفعنا في صنعاء ما انكر علينا أحد، لكن هذا متشدد. نعم يا إخوان، فالمهم الأناشيد أناشيدكم لكم. عندنا شباب أفاضل ما تحب إلا أن تسمع أناشيدهم. نعم، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي نعم ما أعطاهم من الذكاء، وفي أيضا نعم نفع المسلمين بهم، والله المستعان.
بارك الله فيكم. يقول السائل هنا إذا عطس الرجل في الصلاة فهل يجوز له أن يحمد الله وهل يجهر أن يسر؟ أجابكم الله.
بقي سؤال عندنا أخ أظنه كان لفرقة الأناشيد وكان قد حفظ شيئا ونسي عادل هنا ما هو هنا يحفظ الله لا بأس. وقال أنا مستعد أن أقوم وأتكلم فيما حدث لي نسيت القرآن نسيت الذي قد حفظته من القرآن. أي نعم ما أنت يا عادل بارك الله فيك وحدك. يخرج الشخص من الجامعة الإسلامية ولحياته تملأ صدره وبعد ذلك ماذا؟ خذ هذا الغصن الكافر أنتم لا تشددوا علينا. فماذا جئت يا حياة الله كنت مريضا عليك جئت كنت مريض لا ما هو ضروري ما إذا كان ما تستطيعه ما تستطيعه
أنت لا في كلمتين
أبين
جيت الحمد لله على بعض الأخوة يعرفون جيت أنا والوالد قبل يمكن أكثر من 10 سنوات وحصلنا ما يقارب نصف القرآن أو أكثر. فما رجعنا إلى صنعاء ألحوا على الوالد أن يدخلوني مدرسة التحضير وكنت لا بأس كان صوتا جميلا وكذا كثير. ثم بعدها ما جلسنا أيام لله وأدخلنا في فرقة الإنشاد وبقيت ما يقارب 6 سنوات وأنا في فرقة الإنشاد وما زالت بعض الأشياء مسجلة من ذلك الأيام حتى ضيعوا علينا ما حفظت من القرآن والحمد لله بدأت أعيد من جديد والحمد لله انتهينا من فضل الله عز وجل. وبقيت حتى ضيعنا مع المباريات وألعاب الكرة وهكذا بالأناشيد حتى نسينا كل ما كان معنا الحمد لله.
هذا بالنسبة تصلي نفسي ان شاء الله في بيتك هذا كان يجي طالب نعم في واحد اخر تضيع شيئا من ابو راحة انت ابو راحة ان شاء الله حتى تأتي حتى ما تأتي على ربك.
الحمد لله وبعد فقد كان هذا الامر في فترتين الفتره الاولى ايام كنا في المملكه فما لم يكن الاطفال الا على ايديهم فما قل 10 سنوات ولا ربما اكثر. هذا بالنسبه لما كان هنا في المملكه يعني انا في تمثيليات وربما كنا ايضا رئيس شركه ما هو فقط الا وجد الا رئيس شركه. وايضا لما خرج هنا كمل الباقي في معهد النور في الحديده سنه فكانت يعني ماذا يعني كشفا لنا للحقيقة وبعدها عرفنا طلب العلم وأنهم كانوا سببا لضياعنا وعدم استفادتنا وتضييعنا أيضا قبل ذلك للقرآن وماذا وكان أكثر ما تقطع الأوقات من بعد الفجر في معهد النور عند أبي حريرة إن الإسلام صرحا كله بعد ما يقول صرحا لا نحو ولا نجد غيرها ما بين الإسلام صرحا كل ما فيه حسن لا تسلم البناء إنه البنى حسن أو بعد الفجر مباشرة يقول بعضهم ماذا بالحجر الله أكبر بالزجاجة الحارقة يعني بلغتهم حجر بالحجر بالصباح إلى غير ذلك من الأناشيد التي ضيعت علينا الأوقات ونسينا بها القرآن. والحمد لله عز وجل الذي هدانا إلى منهج السنة وإلى طلب العلم وإلى حفظ أوقاتنا والحرص عليها والحمد لله رب العالمين.
كيف معاملتهم لك بعد أن تركتهم؟
ما حدثت هناك صدامات مباشرة لأني تركتهم وابتعدت بالكلية غير أن حدثت بعض يعني الشرور والمشاكل للوالد ولبعض الأقارب. ففي مرة من المرات لما نزلت إلى الحديدة ألقيت محاضرة هناك أو كلمة يعني خطبة وكانت فيها تعريض بما بالانتخابات وما فيها من المفاسد وكذا فيعني ماذا أرسلوا للوالد وسجن لمدة 2 يومين تقريبا
وبحجة أنه ماذا أن من بر الأمور التي ذكرتها الكلام على الجامعة، من أن جامعة حجة أخرجت نساء يحفظن يعني ماذا مع شهادات يحملن يعني ماذا الأولاد لما يكون من الاختلاط والزنا والبلاء إلى آخره. فهذه قالوا أين الأدلة على هذا كذا، فلم يكن وجودا لما عصفت بذلك من أن الوالد يعني أخذ وكذا، والحمد لله نجا الله منهم. أما مصادمات بالنسبة لي أنا معه مباشرة فلم يحصل هذا، وإن كان قد رأينا بأعيننا يعني غرائب وعجائب مما ذكرته قبل قليل ممن يمثل دور الشيطان، فقد رأيت بعيني على مطرح مع هذا النور من يمثل دور الشيطان في إغواء الناس، ولو شئت أن نسمي الرجل لفعله. الله أعلم.
نعم
ثلاثة؟
نعم ثلاثة
أسئلة.
ثلاثة؟
نعم
كثير.
وبعد نعود إلى السؤال. يقول السائل هنا إذا عطس الرجل في الصلاة فهل يجوز له أن يحمد الله وهل يشهر أم يسر؟
ماذا؟
إذا عطس الرجل في الصلاة فهل يجوز له أن يحمد الله وهل يشهر أم يسر؟
الحديث في سنن أبي داود أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الحمد لله، لكن بعد ذلك وقد كنا نقوله بعد ذلك إذا الحديث فيما يظهر للشاذ فلا ننصح بأن يقال الحمد لله في وقت الصلاة وبارك الله فيكم، لا ننصح بهذا. ومن أخذ بهذا الذي يظهر لأنه شاذ فلا ننكر عليه وقد كنا نعمل به.
بارك الله فيكم. السؤال الأخير، ما ضابط الحجاب الشرعي وحدوده خارج البيت وداخل البيت مع أهل الزوج مثلا؟ وأتابعكم الله.
ومن ينظر إذا كان في أحد يجيب على هذا من أول القتال شفحها هنا لا الأخ عبد الرحمن عدني ما هنا نعم طيب الشيخ هذا كذلك ما هنا طيب والحمد لله وإن شاء الله في وقت آخر. أجدني الآن مرهقة ويضرني إذا أرهبت نفسي فوق طاقتها والحمد لله.
بارك الله فيكم. وفي ختام هذه الأسئلة الله الكريم أسأل أن يجعل هذا العمل من شيخنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يذكره لهذا الشيخ الجليل، وأن ينير له به قبره بعد عمر مديد وعمل نافع سديد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.